بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نرحب أجمل ترحيب بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. حياكم الله الشيخ.
حياك الله أخي مصطفى، حيا الله البرنامج ومعديه وجمهوره.
الله،
ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام المباركة فيها من الخير والنفع علينا جميعا بإذن الله.
اللهم آمين وبارك الله فيكم. كذلك نرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما المعاني الإيمانية التي يعيشها المسلم هذه الأيام مع دخول موسم الحج؟ حياكم الله دكتور، ومن هذه الآية أنطلق معكم. ونحن نتحدث في هذه الحلقات، تحدثنا في ثلاث حلقات ماضية عن قيمنا مع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ونحن الآن نقترب من موسم الحج، وبدأ الحجاج يتوافدون إلى بيت الله الحرام. نقول يعني في هذه الآية التي: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لماذا جعل يعني الحج مرتبطا بإبراهيم عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثلاث الحلقات الماضية كنا نتحدث عن شخصية إبراهيم عليه السلام باستقراء الآيات القرآنية لاستنباط القيم في المجالات الثلاثة: علاقته مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين. ولأننا الآن اقتربنا كثيرا من موسم الحج، فمن الطبيعي أن نسلط الضوء على إبراهيم عليه السلام في موسم الحج. ارتباط الحج بإبراهيم عليه السلام ارتباط وثيق، باعتبار أن بناء الكعبة المعلم الأساس العظيم في قضية العبادات كلها والحج تحديدا هو الكعبة، ارتبط هذا المعنى بإبراهيم عليه السلام. فبناء إبراهيم للكعبة وتهيئة الله له لهذا المكان، من هنا برزت قضية الارتباط. أضف إلى ذلك أنه هو أول من أذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكل هذه المعاني ارتبطت بإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك أخي مصطفى، عندما نتأمل في قصة الحج وارتباطه بإبراهيم، يمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين. الأول ارتباط إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة، ثم القسم الثاني المشاعر، وانتقاله إلى قضية المشاعر وطريقة حجه كما ثبتت في السنن أو في بعض الآثار الموجودة في السيرة. إذا بدأنا بالقضية الأولى وحاولنا أن نحللها من جهة قيمية، فإن قصة بناء الكعبة التي جاءت واضحة في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا يعني وأنت تتأمل هذه القصة، عندما يذكر أهل السيرة والتاريخ بأن إبراهيم بعد أن حدد له المكان بوحي الله جل في علا بدأ في البناء، كان الذي يساعده في البناء هو إسماعيل، وهذه تحتاج أيضا إلى وقفة سنأتي عليها.
نعم.
فكان يتناول منه الحجار، يضعها بعضها فوق بعض، ومن هنا ظهرت قضية موطئ القدم، مكان مقام إبراهيم في قضية البناء. بعد أن انتهى إبراهيم عليه السلام من البناء، أولا قضية البناء بهذه الطريقة في هذا المكان فيه تحقيق واضح لقيمة الاستجابة لأمر الله. الله الذي أمره وهو الذي فعل، فهذه قضية تحتاج إلى نوع من التوقف. إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان مستجيبا لأوامر الله، استجابة في الطاعات، استجابة في الابتعاد عن المعاصي والمنكرات، استجابة وصبر على الأقدار والتسليم للأقدار. وهذا يعيدنا إلى القيمة السابقة التي تحدثنا فيها عندما أمر بذبح ابنه. فلذلك هنا جاءت قضية التسليم بالبناء بما أمر الله عز وجل، فهذه كانت قيمة أولى تبرز. القيمة الأخرى والتي تبرز في سياق الآية أثناء بناء الكعبة لما قال ربنا تقبل منا. وهنا أخي مصطفى نحتاج إلى نوع من التوقف. الصالحون في التعاون مع الله عز وجل يفعلون الطاعات وهم يرجون القبول ويخافون عدم القبول.
الله، دعاء عظيم.
تقبل منا، برغم أن العمل من بدايته إلى نهايته هو بأمر إلهي، فهو في التنفيذ الإلهي، ومع ذلك كان يخاف خوف شديد ألا يتقبل الله منه. وهذا ربما يعيدنا إلى تفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلوات يقول أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان عندما يرتبط بالله عز وجل ويقدم طاعة بين يدي الله يخشى أن يكون ثمة نقص في هذه الطاعة. قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هنا برزت قيمة الاستجابة لأمر الله من جهة، وبرزت قيمة الرجاء والخضوع والأمل فيما عند الله جل في علاه. هذه قضيتين يمكن أن تلمس بشكل واضح في قضية بناء الكعبة. بعد بناء الكعبة بشكل مباشر كانت طلب إبراهيم من الله جل في علاه، ويمكن أن تبرز هنا قيمة نسلط الضوء عليه، لما قال ربنا أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا وتب علينا. في السيرة قالوا بأن إبراهيم بعد أن فرغ من البناء قال يا رب قد فرغنا من البناء فكيف المناسك، فسأل الله عز وجل العلم الذي يدله على التطبيق الصحيح للعبادة. وهنا تبرز قيمة العلم والمعرفة وعبادة الله بما شرع الله. وهذا ينقلنا مباشرة إلى الحج. اليوم عندما يذهب الحجاج إلى بيت الله جل في علاه، أولى الواجبات على الحجاج أن يتعلموا المناسك، ما يجب عليهم وما يحظر عليهم ويحرم عليهم. حتى إن العلماء قالوا في قضية العذر بالجهل، قالوا العذر بالجهل كان في وقت سابق لما كان الإنسان لا يستطيع أن يصل للعلم، فهذا يعذر بالجهل من لا يستطيع أن يصل للعلم، أما من يستطيع أن يصل للعلم فلا يعذر بالجهل باعتبار أنه بإمكانه أن يسأل قبل أن يتلبس العباد. أما الآن متاح. لكن قضية أن إبراهيم يقول أرنا مناسكنا كأنها قاعدة برزت منها قيمة العلم والمعرفة، بأن طاعة الله يجب أن تكون بما شرع الله، وبالتالي التزام السنة تحقيق الواجبات والأركان والتزام السنن في الحج هو عنوان الحج المبرور. وعندما يسأل الآن كثير من الحجاج الذين يحجون إلى بيت الله كيف يكون حجي مبرورا، نقول له التزم منهج الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. التزام هذا المنهج هو عنوان أن يكون الحج مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن قال ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فطلب من الله الدلالة بالعلم على ماذا سيفعل في قابل الأيام. وهنا جاءت المرحلة الثانية من مراحل القيم مع الحج في قصة إبراهيم عليه السلام. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة بناء الكعبة، وقلنا برزت فيها القيمة الأولى قيمة الاستجابة لأمر الله عز وجل، لأنه نفذ أمر الله بالطريقة التي أمره الله عز وجل بها في المكان الذي أمره الله به. وبرز أيضا معها قضية الرجاء فيما عند الله، الطمع فيما عند الله لما قال ربنا تقبل منا. وهذا أيضا ربما فيه دفع لعملية الكبر ووجود لعملية التواضع والتذلل بين يدي الله، لأنه أحيانا الطاعة تجعل الإنسان في مظنة أن يرى طاعته فيتعالى على الآخرين. يعني من يوفق مثلا للحج أو يوفق للصيام أو يوفق لقراءة القرآن، أو فإن مدخل الشيطان عليه الكبر. أنت أفضل، أنت أحسن، أنت أجل قدرا، أنت تصلي غيرك لا يصلي، أنت تحفظ غيرك لا يحفظ، وهكذا. فلذلك جاء التحذير النبوي من الذرة، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبي مقدار ذرة من كبر. لأن المعالجة للنفس البشرية عندما يقع الإنسان في قضية ارتفاع في القدر مع الله عز وجل، فإن أخطر خطر يمكن أن يواجهه هي قضية الكبر. فهنا كان تواضع إبراهيم عليه السلام وانكساره في التعامل مع الله، تذلل، ربنا تقبل منا، يعني يا رب قد لا يكون هذا العمل بالجهد البشري يرقى إلى قبولك،
سبحان الله،
فاقبله يا رب.
يعني هاي مرتبة عالية دكتور في مراتب العبودية والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى.
وهذا ربما يأخذنا مباشرة إلى عرفة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، يعني كما قيل في السيرة قالوا رؤيا منكسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام انكسر في مواطن معينة انكسار عظيم. كانت هذه المواطن ربما تكون مواطن عزة في المفهوم البشري، مثل دخوله مكة فاتحا كان في غاية الانكسار لا تذلل بين يدي الله، وفي عرفة كان في غاية الانكسار برغم أن معه أكثر من 100,000 من الصحابة ينظرون إليه ماذا يفعل حتى يفعل. يعني دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر دينه ومكن في الأرض، وجاء إلى مكة التي طرد منها بالقريب بالأمس القريب، طرد منها دخلها فاتحا ومعه هؤلاء، وما يعني كل مقتضيات الارتفاع النفسي قد تكون حاضرة في المشهد، ومع ذلك كان منكسرا عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد يذكرنا بمشهد إبراهيم عليه السلام لما يبني الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، انكسار. وهذه من القيم العظيمة التي يجب أن نتربى عليها نحن كمربين، ثم نقولها إلى أبنائنا وبناتنا، أن الإنسان كلما ازداد في طاعة انكسر بين يدي الله.
وكما قال أهل التفسير يعني في هذه الآيات أنها يعني هي جاءت للاقتداء، مخاطبة نبي يعني أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للاقتداء بالقدوات يعني.
صحيح صحيح. وطالما أنك ذكرت القدوات، فيمكن أن تلمس بوضوح قضية إبراهيم وتربيته لإسماعيل عليه السلام. إسماعيل شريك لإبراهيم في الأعمال الصالحة. وعندما ننادي الآباء والأمهات اليوم، إذا ما أردتم أن تصنعوا جيلا قيميا يعرف كيف يتعامل مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين، كونوا أمامهم قدوات عمليين. القدوة العملية هو ذلك الإنسان الذي يقدم الشيء الصحيح وينفذه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ إبراهيم عليه السلام كان يبني الكعبة والذي يسانده
ولده
إسماعيل. ولما ذهب إلى المناسك كما سترى بعد قليل، ذهب ومعه إسماعيل عليه السلام. عندما يلتصق الإبن بالأب في هذه المواطن المختلفة، فأنت تصنع شخصية الإبن. عندما نقول للأب اليوم خذ أبنائك معك إلى المسجد إلى الجمعة مبكرا، اجعلهم يوزعون معك الصدقة أو يوزعون طعام الإفطار للصائمين الفقراء، فنحن نريد أن نربيهم بالقدوة العملية. وهذا الذي حصل في قصة إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة.
نعم. اسمح لي دكتور، الأخت أم عبد الرحمن تقول يعني دكتور، هل هناك بعض البعض من يعني يصور نفسه مع عائلته بأنه يعني نحن تصدقنا والحمد لله، صلينا بحمد لله، فهل هذا يعتبر من يعني ينقص الأجر يعني بهذه التصرف؟
يعني إذا كان الإنسان في أسرته يفعل شيئا ليحثهم على أن يفعلوا مثله، فيتصدق أمامهم أو يفعل طاعة أمامهم من أجل أن يقتدوا به، فهذا ليس من باب الرياء أو السمعة، لأن هنا في جزء من عملية التربية والدعوة إلى العمل. ولذلك لما جاء الرجل يحمل الصورة من الذهب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء ووضعها، ثم تكالب الناس بالصدقات طعاما وشرابا، أخبر عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا منح الاقتداء. لكن متى يمكن أن يدخلنا في قضية الرياء؟ عندما نباهي، عندما يصبح القضية إعلان إشهار. أنا أذهب إلى طاعة معينة ولابد أن أصور نفسي بمقطع سناب أو أنزلها في الانستغرام أنني جالس أتصدق أو أفعل شيء. هنا تبدأ قضية يعني الخوف من أن الإنسان يدخل في قضية الرياء. نفس القضية لو كان الإنسان في مواطن الطاعات مثل الطواف، مثل العبادة. ولذلك أنا أوصي من سيحج إلى بيت الله عز وجل، ليس بالضرورة أن يعلم كل الناس أنك حججت إلى بيت الله، وليس بالضرورة أن تشركهم في كل تفاصيل مراحلك. أنت في هذه الرحلة تحتاج إلى خلوة مطلقة بالله، خلوة مطلقة بالله. ولو استطعت ألا تصل إلى أحد ولا يصل أحد إليك، تطمئن أسرتك في البداية أنك وصلت في خير وعافية، ثم تغلق جوالك وتنفصل عن الناس وتتصل برب العالمين في 6 أيام قد تكون استثنائية في حياتك. فبالتالي يعني جواب على سؤال أم عبد الرحمن، عندما يكون العمل لأبنائي وبناتي من أجل أن أكون قدوة عملية لهم، فأنا أريد أن أحثهم. ومع ذلك أنا أحث الآباء والأمهات على أن يجعلوا بينهم وبين الله خبيئة عمل حتى الأبناء والبنات لا يعرفونها. يعني أنا أدلهم على أعمال صالحة ويرونها مني حتى يقتدوا بي، لكن بالمقابل أيضا بيني وبين الله يجب أن يكون بيني وبين الله تاريخ آخر لا يراه أحد البتة، خبيئة العمل التي لا يعرفها أحد ولا ينظر إليها أحد، أنا وربي فقط.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل دكتور إلى يعني مرحلة الحج، يعني هذه الشعيرة العظيمة وإبراهيم عليه السلام ارتبط مع هذه الفريضة. بداية يعني ارتباط، ما هو الصلة؟ يعني نتحدث عن الصلة بين شعيرة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في قضية المناسك كان ينقل جزء كبير من هذا المناسك من ملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك سترى أن ما جاء في كتب السيرة والتاريخ في طريقة حج إبراهيم تطابقت بشكل كبير جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي حصل ما بين محمد عليه الصلاة والسلام، بين إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، هو انحراف في المشاعر والنسك بسبب الأقوام يعني المتتاليين، كما كانت تفعل قريش وغيرهم. قيل أن بين نداء إبراهيم بالحج وبين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 3000 سنة. هذه كانت رحلة طويلة. لكن إبراهيم عليه السلام، بعد أن بنى البيت وقال ربنا أرنا مناسكنا، نزل إليه جبريل كما تذكر كتب السيرة والتاريخ، وبدأ في التعليم العملي بأنه أمره بالطواف حول الكعبة 7 أشواط. فطاف حول الكعبة 7 أشواط يستلم الأركان 4 كلها، وقيل استلم الركنين اليماني والحجر الأسود. ثم بعد ذلك لما سأل عن النسك بدأ جبريل عليه السلام ينقله في المناسك، وانتقل في المناسك في الرحلة الأولى كما يذكرها السيرة والتاريخ هو وابنه إسماعيل حتى يعرف المناسك. ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى المناسك، فانتقل إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ثم إلى المزدلفة، ثم عاد مرة أخرى إلى الجمرات. وهناك جاء الأثر في مسند الإمام أحمد في حديث ابن عباس بأنه ظهر له الشيطان في الجمرة السفلى يعني الصغرى، ثم إنه رماه بالحصى كما قال له جبريل، ثم ظهر له في الوسطى فرماه بالحصى فاختفى، ثم جاء في الكبرى فرماه بالحصى فاختفى. ثم بعد ذلك جاءت قضية النداء، أمره الله عز وجل أن ينادي بالناس. طبعا أولا هنا من الفوائد في قصة التنقل في المشاعر هي قضية التعليم بالممارسة، وهذه في استراتيجيات غرس القيم. يعني هذه ليست في القيم لكن في استراتيجيات غرس القيم، أنك تعلم بالممارسة أو بالتطبيق أو بالنمذجة أحيانا نقول. فجبريل عليه السلام أخذ إبراهيم في الجولة، وهذا الكلام تكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فإنه لما أمر ب5 صلوات نزل جبريل يصلي معه كل صلاة، في أول 5 صلوات صلى جبريل به بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح. وكانت أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر، الصلاة الأولى تسمى الصلاة الأولى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك دار معه كل الصلوات إلى صلاة الفجر. كان التطبيق العملي حتى يرى كيف سينقل هذه العبادة للناس من بعده. وهذا الذي حدث لإبراهيم عليه السلام بأنه أخذ به الجولة هو وابنه، ثم بعد ذلك جاءت قضية الأمر بنداء الناس
وأذن في الناس
بالحج. وهنا تظهر قيمة الدعوة إلى الله والنفع المتعدي وترك الأثر. هو استجاب لأمر الله بالأذان، لكن كان همه ماذا؟ كيف يبلغهم صوتي يا رب، كما جاء في الآثار. يعني هو كان الآن يرى بأن يعني هو في الأخير فرد في وادي، صحيح أن قبيلة جرهم موجودة يعني أصحاره موجودين فهي أعداد قليلة، لكن الله أمره بأن يؤذن في العالمين، فكيف يبلغهم يا رب؟ فأخبر بأن عليه الأذان وعلى الله البلاغ. ولذلك جاءت الآثار المختلفة بأن الجبال تضعضعت ونزلت، وأن صوته قال اتجه جهة اليمن ثم دعا أهل اليمن فجاءه الصوت لبيك لبيك، ثم اتجه جهة الشام ثم جهة المغرب وهكذا، فاستجاب الناس
سبحان.
والذي بلغ هذا الصوت هو الله جل في علاه. والفائدة هنا القيمية هي قضية حمل هم الدعوة والتأثير في الناس، التأثير الإيجابي. وحقيقة أخي مصطفى يمكن لكل إنسان في هذه الدنيا أن يترك بصمة، ويمكن لكل إنسان في هذه الدنيا أن يترك أثر، لكن القضية ما هو نوع الأثر. فيمكن أن تترك أثرا طيبا مباركا تذكر به بعد موتك، ويمكن أن تترك أثرا سيئا يعني تعاتب به بعد موتك أو سلام عليه عند الله عز وجل.
صحيح.
ولذلك إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ودعوة إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين هي أيضا تعيدنا إلى منظومة القيم لدى إبراهيم عليه السلام في عظيم الرجاء، عظيم الرجاء. والتوفيق لكل منزلة في التعاون مع الله تحتاج متطلبات، من هذه المتطلبات سلامة القلب، الإلحاح على الله. وإبراهيم عليه السلام كان من الملحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني لما دعا الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، الآن كل الناس إلى يومنا هذا ومن آلاف السنوات من بعد إبراهيم عليه السلام ونحن نربط الحج
بإبراهيم
عليه السلام.
نعم.
وهكذا في مواقف كثيرة ومختلفة. لذلك بعد أن أخذ هذه الجولة ثم حصل النداء، إذا قيمة الدعوة إلى الله، نقل العلم والمعرفة، نقل الخير للغير.
وهذا دكتور يعني يدلنا أنه يعني أهمية الدعاء، يعني شوف أثر دعوة إبراهيم إلى الآن يعني نجد
صحيح نجد أثرها.
نعم نجد.
ولذلك فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وإلى هذا اليوم الأنفس والأفئدة والقلوب والقوالب تهوي إلى مكة. وأنت تعرف كل عام في موسم الحج يتغير خارطة العالم كله، حتى القنوات الغير مسلمة تنقل هذه الفعالية أحيانا باستغراب واندهاش ما الذي يحصل في هذا المكان. وبالمناسبة ذكرت لك يوما ما بأن هناك دراسات أجريت على الحج وأثر الحج على الناس، في دراسة أجريت في جامعة هارفارد تكلمت على قضية الأثر الإيجابي في صناعة القيم على سلوك الحاج، وطبقت الدراسة على بعض الحجاج فوجدوا أنهم بعد الحج زادت لديهم قيمة التعايش، التسامح، التعامل مع الطرف الآخر، تقبل التنوع، تقبل المرأة بسبب الحج. يعني أصبح الإنسان يتعايش مع الآخرين بسلام بسبب الحج. وأنا أعتقد بأن الحج لو استغرقت فيه عشرات الدراسات لبناء لمعرفة المنظومة القيمية الداخلية التي تصنع الإنسان من جديد لوجدنا شيئا عظيما في هذا الباب، ويمكن أن توجه فيه أقلام الباحثين. لأن كون الحج يفرض على الإنسان مرة واحدة، وكون الحج عبادة يصرح فيها بشكل واضح بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وبكون الحج عبادة يصرح فيها بشكل واضح بأنه كفارة لكل ما سبق، يعني يعود الإنسان من جديد كيوم ولدته أمه، دلالة على أن هناك عمق في هذه العبادة. هذه العبادة ليست عبادة عادية، هذه عبادة استثنائية. كون الإنسان يحج إلى بيت الله عز وجل ثمة أمور تتغير في حياته، تتغير في خارطة علاقته بربه ومع نفسه ومع الآخرين. فبالتالي إبراهيم عليه السلام هنا لما أخذ الجولة مع ابنه ومع جبريل عليه السلام، هنا ربما تأتينا قضية التربية مرة أخرى، والتربية بالقدوة والتربية بالعمل، وأن يشارك الابن تفاصيل القيمة التطبيقية، الممارسة التطبيقية للقيمة. نعم. ومرة أخرى نحن بحاجة إلى هذه التفاصيل مع أبنائنا وبناتنا. في كثير من الأحيان ننعزل نحن ببعض القيم الخاصة بنا ولا يراها أبنائنا وبناتنا.
نعم.
وبالتالي نتساءل بعد فترة لماذا لم يكتسبوا هذه القيمة. لن يكتسبوا القيمة ما لم يكن لديهم مصدر مؤثر حقيقي لهم أو عليهم.
لما يقول لابنه مثلا اقرأ هذا، أبوه لا يقرأ،
صحيح،
فهذه مشكلة.
أو يقرأ أحيانا بدون علم الابن، الابن لا يرى أبا قارئا أو لا يرى أبا يعني محافظا على الصلاة أو شيئا من هذا القبيل.
نعم بارك الله فيك. أيضا الأخ محسن أرسل يعني رسالة جميلة، يقول تأملت الحج فوجدت هناك ارتباط بين الحج ومشاهد يوم القيامة، ما هو الرابط بينهما وكيف أستفيد من ذلك في تربية الأبناء؟
إذا ذكرنا الحج إجمالا فبالإمكان أن يكون الحج مدرسة تربوية كاملة لأبنائنا وبناتنا. يعني أنا أستطيع اليوم عندما يرى أبنائي الشاشات وأتساءل أدير معهم حوارا مختلفا، في حوار ومناقشة حول ما الذي دفع هؤلاء من طبقات مختلفة وأجناس مختلفة مواقع مختلفة، قد تجد فيهم الأمير والوزير والتاجر والغني، الكل جاء إلى هنا، ما الذي جاء بهؤلاء؟ هنا قد تبرز قضية تعظيم الله، تبرز قضية الاستجابة لأمر الله، مراقبة الله، وتبدأ في الحوار في هذا الجانب. الأمر الآخر أستطيع من المعاني الجزئية داخل الحج أن أعزز فيهم قيم معينة، عندما أريد أن أعظم فيهم قيمة اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، مشاهد عرفة والخروج من عرفة، طبعا في غير هذه الظروف الاستثنائية، ظروف الجائحة نتحدث بصفة عامة، فيمكن أن بالفعل أن توظف كثير مما يحصل أمامك. عندما تتكلم معهم فقط عن الأوامر التي أمر الله الحاج أن يفعلها والمحظورات التي نهى الله الحاج أن يرتكبها، فهنا يمكن أيضا أن تحدث عن قيمة الاستجابة لأمر الله. وأهم من هذا وذاك في وجهة نظري أن تتحدث مع أبنائك وبناتك عن الأثر الإيجابي الذي يعود على الحجاج. أخي مصطفى، الذين يحجون إلى بيت الله من لحظة النية ثم بداية التحرك هم يشعرون بمشاعر مختلفة من السعادة والأنس والراحة والطمأنينة، وعندما تحاول أن تسجل جزءا من مشاعرهم في المشاعر هناك لا تستطيع أن تلتقط المشاعر بشكل دقيق جدا، لأن ما في نفوسهم أكبر مما يمكن أن يعبروا عنه بالكلمات أو حتى ببعض الدموع التي تبرز على محياهم.
نعم.
العملية أعمق. ولذلك عندما تحدث مع أبنائي وبناتي ما الذي حرق قلوب هؤلاء، ما الذي أبكاهم، هم يذهبون إلى واد غير ذي زرع، كل مقومات الجمال الدنيوية منعدمة في هذا المكان. أنا لا أتحدث عن طقس بارد ولا أتحدث عن نخيل وأشجار وأرض خضراء وأتحدث عن أجواء يعني كما يمكن أن يقال سياحية، أنا أتحدث عن وادي غير ذي زرع. وهذا الدرس الإلهي، الدرس الإلهي أنه متى ما ارتبطت القلوب مع الله أصبح موضوع البيئة المكانية ليست شيئا، ليست شيئا، لأن الإنسان يرتبط بالسماء، وارتباط الإنسان بالسماء يدخله في عالم من السعادة والراحة والطمأنينة. هذه المعاني لو استطعنا أن نقربها لأبنائنا وبناتنا، ما الذي يجعل هذا يضحك وهذا يأنس وهذا يبكي في هذا المكان وهذا يشعر بسعادة غامرة في قلبي برغم أنه في مكان ليست فيه مقومات السعادة الدنيوية بالمعايير الدنيوية؟
سبحان الله،
هذا سمو في العلاقة، هذا تعزيز هذه المعاني التربوية لأبنائنا قد يصنع فرقا
مهمة جدا إن شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، نقف وإياكم إلى فاصل قصير ثم نواصل معكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
هل ضعفت يوما فوقعت في ذنب؟ هل غلبتك نفسك ففعلت معصية؟ لا تيأس ولا تكتئب وتب إلى ربك الغفور، فهو الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته فلا يفضحهم، وهو الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب ويزيد عفوه على مؤاخذته، وهو الذي لم يزل بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، فمن علم أن الله هو الغفور طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته مهما كثرت ذنوبه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يغتر العاصي بمغفرة الله فيتمادى في الذنوب فإن هذا غرور لا رجاء. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ومن علم أن الله هو الغفور أكثر من التوبة والاستغفار. قال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. ومن أراد أن يغفر الله له فليأخذ بأسباب المغفرة كعمل الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومنها كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومنها أن يغفر للناس، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومنها المحافظة على الصلوات فرائضها ونوافلها. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب بمتابعتكم لنا، ونرحب كذلك بمشاركتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الأرقام التي تظهر لكم بإذن الله. نواصل معكم دكتور مع إبراهيم عليه السلام ومع موسم الحج ومع آيات الحج في القرآن الكريم التي هناك يعني فيها العبر والدلالات التربوية والقيم المستفادة، فنكمل مع هذه الرحلة العظيمة.
بعد أن نادى إبراهيم عليه السلام بالنداء الذي أمره الله به استجاب الناس وقيل أن أول من استجاب أهل اليمن، ثم توافد الناس وبدأ إبراهيم عليه السلام في تلك الحجة التي حجها بما أمره الله به عندما قال أرنا مناسكنا، وكان الذي أراه تلك المناسك تطبيقا عمليا هو جبريل عليه السلام. ذهب بهم إلى منى، باتوا يوم الثامن في منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى منى مرة أخرى إلى رمي الجمرات، ثم البقاء في منى إلى أن انتهى المطاف به للطواف. ثم قيل أن بعد ذلك أن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى الشام حيث توفاه الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. لكن الذي يهم هنا أن في ذكر الآيات القرآنية المختلفة التي تحدثت عن الحج تحديدا جاءت سياق الآيات التي تدل على بعض القيم العظيمة، مثل ويذكر الله في أيام معدودات.
نعم.
فهنا تظهر قيمة ذكر الله عز وجل، كأن عبادة الحج أيضا كعبادة برز فيها قضية التكبير والتعظيم والذكر، وهذا ينعكس فيما يمكن أن نسميه العنوان الكبير تعظيم الله. وبالمناسبة تعظيم الله عز وجل إحدى القيم الكبرى المركزية، أعلي بالمركزية التي تنبني أو تأتي تحتها قيم فرعية، لكن هي قيمة عليا، وهذه القيمة متى ما تحققت في قلب الإنسان تحقق من وراءها قيم أخرى. يعني اليوم عندما أتحدث عن الخوف من الله، حب الله، الرجاء فيما عند الله، مراقبة الله، التوكل على الله، اليقين، وهكذا سلسلة، ستجد أن تعظيم الله هو العنوان الرئيسي لهذه القيم جميعا.
جميل.
القيم الكبرى العليا المركزية هي قيمة تعظيم الله. وتعظيم الله في الحج سواء كان بدلالات لفظية مثل التكبير وغير ذلك، أو التلبية، أو التعظيم بالمعاني التطبيقية أنك تلتزم أمر الله وهكذا، هذا معنى عظيم وعميق. وأنا أعتقد أن أحد أسرار العبادة، هذه العبادة العظيمة، هي أنها ترسخ في قلب الإنسان من هو الله جل في علاه. فكثرة ترديد الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إلى آخره، كثرة التلبية، كثرة التهليل، التكبير، الذكر عموما، ثم الالتزام بالعزلة عن الدنيا والانخراط في مساحة التعامل مع الله، يعني في أيام الحج أنت تنعزل عن كل شيء وتتعلق أو تتعلق بمكان واحد بطريقة واحدة بأسلوب واحد، تذوب في قضية الارتفاع المستويات
الدنيوية في أيام معدودات،
في أيام معدودات. نعم. هذه كلها تصنع قيمة تعظيم الله، فيصبح همك الأكبر داخل الحج هو إرضاء الله. وهذا نرى بوضوح في الحجاج، الحاج همه الأكبر في قضية الحج، هل حجي حصل فيه شيء، هل حكم مقبول، كذا مقبول، هل هذا انخدش أما انخدش، هل هذا محظور ليس، يعني حككت بيدي شعري سقط الشعر في يدي، انقطع كسرت ظفري، هل همه الأكبر أن يرضي ربه. والذي دفعه لذلك أنه عظم الله، ولذلك تجد الحاج معظم لأوامر الله تعظيم عظيم جدا، ولا يريد أن يقع في أي محظور شرعي. فهذه الممارسات المختلفة داخل عبادة الحج أظهرت هذه القيمة، قيمة تعظيم الله.
ولعله دكتور يعني موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى وأثره التربوي والقيمي لمن هم مثلا في الأسرة غير حجاج، أكيد لها يعني فوائد مما تفضلت، يعني صحيح. ارتباطها مثلا لما تجلس الأم صحيح. تقرأ أذكار الصباح والمساء على الأبناء ويردد سويا هذه الأذكار، الأثر القيمي لهذه العبادة.
يعني أنا عندما أربط أبنائي وبناتي بالله من خلال مدخل الأذكار الصباحية والمسائية وغيرها، هذا أحد الممارسات التطبيقية لتعزيز قيمة، يعني سواء كانت هي قيمة تعظيم الله أو مراقبة الله أو الخوف من الله أيا ما كان. وبالمناسبة بما أننا في هذه الأيام،
نعم، وهي فرصة عظيمة،
نحن نتكلم عن قضية ذكر الله بالتكبير التي أخبر بها الله جل في علا، يكبر الله، التكبير الآن مطلب هذه الأيام حقيقة، وهو من السنن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بصيغتها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كل هذه الممارسات الآن يمكن أن تستغلها الأسرة بشكل كبير جدا في تعظيم الله في قلب الأبناء. وبالمناسبة أيضا عندما نقول الله أكبر، أنا أعتقد أننا مطالبين تربويا بأن نشرح للأبناء معنى كلمة الله أكبر. يعني أنا عندما أقول الله أكبر، يعني يفترض أن يكون هو أكبر من كل اهتمامات الدنيوية، أكبر من كل شهوات التي يمكن أن توقعني في معصيتي، هو أكبر من كل مشاغل التي يمكن أن تشغلني عنه. أكبر عندما أقول الله أكبر دخلت الصلاة، إذن يجب بالفعل أن يكون الله أكبر فعلا، أكبر من الهم الذي شغلني عن أن أتفرغ لطاعتي، أكبر من الأمل الذي يريد أن أسعى إليه في تلك اللحظة من أمور الدنيا أو الانشغال بأي هدف آخر، أكبر من كل شيء. وإذا جعل الإنسان الله أكبر في كل شيء هان عليه كل شيء آخر. يعني عندما تكبر الله يصغر كل شيء، وعندما يصغر كل شيء أمامك وأنت ترتبط بالأكبر سيأتيك الأصغر منقادا.
سبحان الله.
يعني قيدت إليه الدنيا أو جاءته الدنيا وهي منقادة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنها الأصغر وأنت مع الأكبر. فهذه قضية تحتاج إلى نوع من التأمل، وأيضا تمريرها إلى أبنائنا تربويا
مهمة جدا،
تمرير أن أقول لأبنائي
خصوصا في هذه المواسم العظيمة
وأنت تكبر الله، الله أكبر. يعني مقاليد أمورك أو مجامع أمورك ورغباتك بيد الله عز وجل. كل أمانيك التي تريدها دراسيا وظيفيا سعادة صحة، اعطيني ما تريد من قائمة مصطلحاتك هي بيد الله عز وجل، فالله أكبر من كل شيء. فمعنى التكبير هنا بالفعل في دلالة يعني تحتاج إلى نوع من التوفيق.
نعم، في نفس الآية دكتور أيضا لما يعني تفضلتم بها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيضا نقف عند إطعام البائس والفقير، هم أيضا في هذه العبادة جاء بالإطعام.
صحيح، الإطعام الذي هو صورة تطبيقية من النفع المتعدي.
جميل.
الإطعام هي ممارسة سلوكية لأنك تريد أن تنفع الناس، وهذا واضح في قضية الأضاحي، لأن الأضحية على السنة تقسم ثلاثة أثلاث، ثلث تأكله أنت وأهلك حتى تعيش معنى الشعيرة، وثلث تهديه لمن حولك من أصدقائك وأقاربك لتوطيد صلة الرحم بهم، وثلث تعطيه الفقراء من أجل أن تصل إلى الفقراء، وإن أهديت الفقراء جميعهم يعني أجزأك كما أخبر العلماء. لكن هذا المعنى في قضية الإطعام هو مشاركة خيرك لغيرك، كأنك تقول أنشر خيرك لغيرك وانفع غيرك. ومن المناسب الجميل أيضا عندما نتحدث عن هذه الأيام خاصة على مقربة من العيد والأضاحي، من الجميل أن أبناءنا يشاهدون معنا قضية الأضحية وذبح الأضحية والإهداء، وأن هذه عن نفسي وعن أهلي وعن المسلمين مثلا، ثم أنها توزع وتقطع وتصل إلى الفقراء. من الجميل أن يعيشوا هذه المعاني، من الجميل أن يعيشوا معنى الوصل مع الآخرين والعطاء.
جميل.
للآخرين والنفقة والصدقة
الإطعام.
والإطعام.
جميل.
الإطعام هذه ترى معاني عظيمة تأتينا في كل عام، ما سوى ذلك هي متاحة طوال العام لكن تأتينا بشكل إلزامي في كل عام، وبالإمكان أن نفعلها في قضية تعزيز قيمة الإنفاق، العطاء، المحبة، النفع المتعدي، نفع الآخرين، منظومة من القيم يمكن أن تستغل في قضية الإطعام.
نعم. لا أدري دكتور إذا كان هناك وقفات أخرى مع آيات الحج، ولا ننتقل إلى الآثار التي يعني في إبراهيم عليه السلام مع هذه الرحلة العظيمة.
يعني أنا أعتقد أننا بالفعل يعني حاولنا أن نغطي المنظومة القيمية في إبراهيم عليه السلام من الزوايا المختلفة.
نعم.
سواء كان في الحلقات الثلاثة السابقة أو عندما تحدثنا الآن عن الحج تحديدا. لكن وأنا أتأمل في قصة إبراهيم عليه السلام تساءلت، ولذلك أشارك المشاهدين هذا التساؤل. هذه القيم التي تحدثنا عنها في شخصية إبراهيم عليه السلام هل انعكست عليه في شيء ما في حياته بشكل واضح؟ هنا تأتي الثمرات الحقيقية المتحققة عندما يعتز الإنسان بهذا القيم. يعني اليوم عندما نتحدث عن إبراهيم الصامد أمام التحديات، إبراهيم الثابت أمام الأزمات، إبراهيم القوي في أحلك الظلمات، هذه ثمرات منظومة قيمية حصلت عليه أفضل الصلاة وتم التسليم.
اليقين بالله،
اليقين بالله، الاستجابة لأمر الله، مراقبة الله إلى آخره. هذه النتيجة هو صمود،
اللجوء لله سبحانه وتعالى،
اللجوء إلى الله عز وجل. النتيجة أن كل تحديات الدنيا التي تواجهني وتواجهك أخي مصطفى وتواجه من يسمعني الإخوة والأخوات، يستطيع الإنسان أن يقف أمامها شامخا عندما يعرف من هو الله ويتعامل مع الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. هذه الأمة جاءت من منظومة قيمية جعلته يتزود بوقود يقاوم فيه تحديات الحياة ومحن الحياة، أضيف إلى ذلك تساعده على الثبات على دين الله حتى الوصول إلى الله عز وجل. لأني أنا وأنت معرضين للفتن في هذه الدنيا.
لا.
والدنيا دار اختبار، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي دار اختبار وتمحيص. ثبات إبراهيم في الأزمات النكبات أو حتى في الشهوات والإغراءات، ثبات إبراهيم جاء من خلال هذه المنظومة القيمية. ولذلك لما أتحدث اليوم مع أبنائي وبناتي أو المربي مع طلابي والمربية مع طالباتها، تحدثوا معهم عن الثمرات العائدة من المنظومة القيمية. أنت لو كنت صادقا ماذا يعود عليك؟ لو كنت معظما لله ماذا يعود عليك؟ ماذا يعني أنني أراقب الله؟ ماذا يعني أنني أستجيب لأمر الله؟ ما هي الثمرات العائدة علي؟ اليوم عندما أترك حراما وأفعل واجبا، اليوم عندما أخشى أن أدخل تحت غضب الله عز وجل، ما الذي يعود عليه؟ اليوم عندما أبتعد عن شيء يضرني من أجل الله عز وجل، كل هذا باختصار شديد يساعد وبشكل كبير جدا في الثبات في مثل هذه القضايا المختلفة. لذلك القيم ثوابت، أسس تساعد الإنسان على تحمل المتغيرات المفاجئة، ويستطيع أن يقود نفسه ويضبط نفسه ويدير نفسه في هذه المتغيرات المختلفة. لذلك إبراهيم عليه السلام يعني انعكاسات القيم عليه كانت واضحة حتى وصل إلى نتيجة كان أمة قادة لله.
نعم. وهذه التطبيقات ذكرتها دكتور يعني تنعكس على أي شاب مثلا يبحث عن عمل، يبحث عن زوجة، أي موضوع مثلا التعامل مع معاملة شبه ربوية أو يعني فيها أي محظور يعود إلى القيم وأثرها في هذا الجانب.
صحيح، خاصة بأنه لما يدرك أن القيم عوائدها عليه عاجلة وآجلة يستطيع أن يتغلب على يعني شهوة نفس وقتية نتائجها كارثية، وقتية قد تكون مقبولة لنفسه لكن نتائجها كارثية. فعندما يلتزم المنظومة القيمية فهو سيحصل على النتائج التي يريدها على المدى القريب والبعيد الممتد.
نعم، ولذلك نجد أيضا في قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أن يصف الله عز وجل عبدا بأنه تقي القلب هذا وصف عظيم، والمعيار هنا يعظم شعائر الله،
تعظيم الشعائر.
وتعظيم شعائر الله ليس فقط أن أقول أنا معظم، وإنما سلوك ممارسي على أرض الواقع، والحج يبرز هذه الجزئية. الحج يبرز التعظيم الحقيقي لشعائر الله. لماذا الحاج لا يستطيع يوم عرفة أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس؟ لماذا لا يستطيع أنه لا يرمي الجمرات على سبيل المثال أو لا يبيت بالمزدلفة؟
تعظيما لشعائر الله،
تعظيما لشعائر الله. فالتعظيم هنا ممارسة تطبيقية، وإذا حصل حصلت بعدها تقوى القلوب.
نعم. ننتقل دكتور إلى القواعد العامة في يعني الاستفادة من القصص. يعني صراحة اللقاء جميل ولو جلسنا حلقات.
صحيح.
في سيرة إبراهيم وفي سير الأنبياء، لكن نريد يعني قواعد عامة يستفيد منها المربي لتربية أبنائه وغرس القيم من خلال القصص القرآنية.
يعني إحنا اليوم بعد الحلقة الرابعة في قيم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، نستطيع أن نقول بأننا أمام مادة ثرية قيمية في قصص الأنبياء. أنا اليوم أعتقد أن القاعدة الأولى أننا نعيد النظر في التعامل مع القصص القرآني سواء كان قصص أنبياء أو القصص الأخرى في القرآن، أن ننظر لها من زاوية التعزيز القيمي. واليوم عندما أحكي قصة لابني من النبي من أنبياء الله، أحكي له قصة نوح عليه السلام أو أيوب عليه السلام، أنا أستحضر منظومة القيم التي جاءت في هذه القصة وأريد أن أضع يدي عليها أثناء القصة.
جميل.
بأي طريقة من الطرق والاستراتيجيات تحدثنا عنها كثيرا، لكن اليوم نحن أمام مادة ثرية. فقط الذي أطلبه من الآباء والأمهات مزيد من القراءة المتمعنة في قصص الأنبياء وبرؤية قيمية. نحن نعتبر الآن قصة إبراهيم عليه السلام الأربع حلقات هذا نموذج تطبيقي للآباء والأمهات، يستطيع أن يعودوا إلى الحلقات وينظروا كيف حاولنا أن نتناول من خلال الآيات القرآنية والمواقف المختلفة استنباط المنظومة القيمية في إبراهيم عليه السلام.
جميل.
يمكن أن يفعل هذا مع باقي الأنبياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن استخدام قصص القرآن تحديدا في تعزيز القيم، يعني أسلوب القصة أخي مصطفى تحدثنا عنه في حلقة كاملة عندما تحدثنا في الموسم السابق عن استراتيجيات غرس القيم، وأخذنا أسلوب القصة في حلقة كاملة والإجراءات القبلية وأثناء وبعد، قبل أن تحكي قصة لأبنائك، أثناء حكاية القصة وبعد ذكر القصة، كيف يمكن أن توظف القصة في التربية. لكن أنا أرجع وأقول نحن بحاجة ماسة إلى أن نتعلم فن تقديم القصة لأبنائنا وبناتنا.
جميل.
أنا بإمكاني أن أتحدث معهم بقصة بطريقة مملة غير جاذبة ليس فيها نوع من التفاعل والاندماج، وبالتالي لن يتأثروا ولن يستجيبوا ولن يتفاعلوا مع تلك القصة. أحيانا يصلوا لمرحلة أن القصة تصبح بالنسبة لهم مملة ورتيبة ويتمنون أن تنتهي بأسرع وقت. وبالمقابل بعض الأمهات وبعض الآباء لديهم قدرة عالية على تقديم القصة في قالب جذاب، سواء في التنويع الصوتي، سواء في استخدام السكتات والوقفات والتساؤلات والاستفهامات، سواء في التصوير الذهني للقصة كأنك تعيش تفاصيل القصة. يعني عندما يحدثك عن تحرك إبراهيم عليه السلام في المشاعر على سبيل المثال، فكأنك تعيش مع إبراهيم في كل مكان بعمق حكاية القصة، وهذا فن
جميل.
ويجب أن نعرف
إذا ما الدكتور ما استطاع أن يقوم بذلك، هل ممكن أيضا يعني يستعين بالمقاطع الجاهزة على الشبكة؟
هذا شيء مؤكد، اليوم عندنا مقاطع كثيرة جدا لقصص الأنبياء محكية بطريقة مقربة للأطفال، اليوم عندنا مواقع متخصصة في القصص يستطيع أن يقرأ القصة من زوايا مختلفة، لكن هي القضية تحتاج نوع من الممارسة التطبيقية حتى يصل إلى هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم.
هذه القاعدة الثانية، نأخذ القاعدة الثالثة وأعود إلى سؤالك. أنا أعتقد أن من الممارسات العملية والمهمة جدا قضية الحوار والمناقشة أثناء القصة. أنا لما أحكي قصة لأبنائي وبناتي وأثناء القصة أطرح سؤالا تساؤلا وأريد أن أثير ذهنهم في قضية معينة، فهنا تبدأ تعميق المعنى القيمي في أثناء هذه القصة. يعني عندما أقول لهم مثلا أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني القواعد من البيت يرفع القواعد من البيت قال ربنا تقبل منا، لماذا دعا بالقبول؟ ما هو يفعل الطاعة لله أصلا، يعني ماذا يوحي لكم هذا الدعاء؟ ماذا يعطيكم من معنى في نفوسكم؟ لماذا دعا أن الله يتقبل منه؟ فتبدأ تمشي معهم في استفساراتهم ونقاشاتهم حتى تصلهم إلى شيء ما، بأن الذي يفعل الطاعة يجب أن ينكسر بين يدي الله بما يحقق قبول الطاعة، وهذا زيادة في التذلل بين يدي الله. أنت تقدم الطاعة ليس منة على الله ولا فضلا على الله، المنة لله والفضل لله الذي أعانك على أن تكون طائعا.
نعم سبحان الله.
يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم. لذلك الذي نريد أن نوصله أن الإنسان كيف يطرح التساؤل، ولذلك ستجد في سياقات كثيرة جدا في القصص النبوية تستطيع أن تطرح بعض التساؤلات. يعني يمكن أطرح لأبنائي سؤال، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لماذا لم يبني إبراهيم البيت منفردا؟ لماذا جاء بإسماعيل ابنه الصغير يعني في البناء معه؟ ماذا يعطيكم هذا من قاعدة أو من فائدة؟ وتبدأ تسترسل معهم في هذا الجانب. وعندما زامل أو عندما مضى جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام في المشاعر يعلمه المشاعر، ماذا تفهمون من هذا المعنى أو من هذا الجزئية من القصة؟ وهكذا
في كل مرحلة ممكن نقف معها
أن تقف متسائلا. نعم. عندما استجاب إسماعيل للذبح، تتوقع لماذا استجاب إبراهيم للذبح؟ أليس الذبح لطفل صغير أمر خطير؟ فما الذي جعل إبراهيم يستحمل أو إسماعيل يتحمل القضية ويقبل من وجهة نظرك فيبدأ يتناقش معك؟ هذا يجذر المعنى ويعمق المعنى، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، تعميق المعنى القيمي أثناء سياق القصة.
نعم بارك الله فيكم. نستأذنكم نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن رقم واتساب البرنامج. الأخت أم أحمد من اليمن تقول: السلام عليكم ورحمة الله. من أبرز مقاصد الحج تحقيق الإخلاص، كيف نبلغ منزلة الإخلاص؟
يعني هذه واحدة من القيم العظيمة جدا، ولو ذهبنا نتكلم في حلقات كثيرة جدا لم نفي بالإخلاص حقه، لكن فقط أقول لها بأن العلماء تحدثوا عن حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا حق على كل عالم يؤلف كتابا أو يبدأ مجلسا أن يبدأ بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قضية الإخلاص قضية ترتبط بثلاثة أبعاد. البعد الأول معرفة، أن نفهم ما هو الإخلاص، والإخلاص هو أن تجرد عملك لله جل في علاه. ثم وجدان، ما هو العائد علي من الإخلاص؟ عندما أكون مخلصا لله ما هي الثمرات العائدة لي؟ وخذوا كم من الثمرات، سواء في بركة العمل، في الوقت، في الرزق، في الحياة إلى آخره. ثم الجانب التطبيقي، كيف يكون الإخلاص تطبيقيا؟ اليوم إخفاء العمل عن الآخرين، عدم الحديث به، قضية التماس رضا الله وليس رضا الناس، وخذ عدد كبير من الممارسات التطبيقية التي تساعد على أن يكون الإنسان مخلصا. والأهم من ذلك هو سلامة القلب والتزام الدعاء، أن يجعلك الله ممن أخلص في قوله وعمله.
نعم بارك الله فيك. أيضا يقول السائل: ابني الكبير دائما يضرب أخوه الصغير، فكيف أكون قدوة لهم وماذا أفعل بمثل هذه المواقف؟
يعني إذا أردنا أن نربط هذا السؤال بحلقتنا،
نعم،
هل يوجد في القرآن قصة تؤكد عمق العلاقة بين أخوين؟ جمال علاقة أخوين بعضهما ببعض. فأنا إذا أردت أن أوظف القصة في تعزيز قيمة وإنهاء سلوك سلبي، فيمكن مثلا قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون. فماذا لو أنني اجتمعت بالأخوين سويا وتحدثت عن موسى عليه السلام وعن هارون، وكيف أن موسى طلب من الله أن يكون هارونا معه. فهذه الأخوة العميقة جعلت من النبي طلب أخاه أن يكون نبيا مثله وكان. فيمكن أن أسترسل في المواقف المختلفة بين الأخوين من خلال قصة قرآنية. طبعا ناهيك عن أن يكون الإنسان أساسا هناك نماذج عملية، قد تكون الأم نفسها قدوة عملية في التعامل مع أختها، والأب قدوة عملية في التعامل مع أخيه، وكثير من الممارسات التي تساعد في تعزيز هذا الأخ.
نعم بارك الله فيكم. أيضا هناك مشاركتين مرئية وصلت لرقم البرنامج، نشاهدها سويا ثم نعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حقيقة من الأثار الإيمانية و قيم الإيمانية التي نتعلمها في هذه الأيام حقيقة هي قيمة الثبات، الثبات على أمر الله عز وجل وتنفيذ أمر الله عز وجل. وهذه لنا في ذلك قدوة إبراهيم عليه السلام، حيث أن إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر الله عز وجل في بناء البيت، في بناء البيت، وساعده طبعا ابنه إسماعيل. وإبراهيم عليه السلام كذلك امتثل في تنفيذ رؤيا، الرؤيا التي رآها بذبح ابنه إسماعيل، وامتثال أمر الله عز وجل بتنفيذ الحج والمنادى بالحج بالناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. هذا جانب. ومن هنا في هذه الأيام المباركة نمتثل بالطاعات لأمر الله عز وجل، ونتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويلهمنا الإيمان الصادق والعمل المخلص لوجهه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. علمني موسم الحج أن أسارع إلى امتثال أوامر الله تعالى اقتداء بالحجيج الملبي لبيك اللهم لبيك. علمني موسم الحج كذلك أن أضحي بالغالي والنفيس، وأن أبذل قصارى جهدي في سبيل إرضاء ربي. علمني موسم الحج أيضا أننا أمة واحدة، ربنا واحد وديننا واحد، فلماذا التفرقة والاختلاف؟
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسعد بمثل هذه المشاركات حقيقة معنا في البرنامج وتثري الحلقة. تفضل دكتور.
يعني جزاهم الله خير سواء الشيخ كنعان والأخ حاتم، يعني كلاهما أضاف إضافات جميلة. عجبني في مداخلة الأخ حاتم أنه نقل مشاعره في الحج، وعندما نريد أن نرصد فقط مشاعر الحجاج فنحن يمكن نخرج بأدلة مكتوبة كثيرة في هذا الجانب. عبادة تحتاج بالفعل إلى كثير من التأمل.
نعم بارك الله فيكم. نختم بسؤال الأخت أم يوسف من العراق، تقول كيف ننظر بقصص الأنبياء ونراهم هاجروا من بلادهم واستوطنوا، وكيف يعني تقول هي قصة طويلة لكن سؤال يطول، لكن تلخص يعني كيف ممكن الاستفادة من قصص الأنبياء في تربية الأبناء إذا كان هناك كتاب تنصحون به لقراءته على الأبناء في هذا الجانب.
عموما أنا لا يوجد لدي كتاب مباشر، كتب قصص الأنبياء كثيرة يمكن أن أسرد كثير منها، لكن الذي أريد أن أقوله وهي التوصية الأخيرة حقيقة بأن قصص الأنبياء مليئة بالاستراتيجيات التطبيقية في تعزيز القيم. وأنا هنا ربما أختم بنداء لكل إخواني وأخواتي المهتمين بالمجال القيمي، أنه بالإمكان أن نعد أدلة إجرائية في استراتيجيات غرس القيم من خلال قصص الأنبياء. قصص الأنبياء يعني عندما نستعرض قصص الأنبياء يمكن تظهر لدينا استراتيجيات مختلفة في تعزيز القيم. أنا ذكرت اليوم مثلا على سبيل المثال قصة إبراهيم عليه السلام واستخدامي لأسلوب القدوة العملية أمام ابنه ليكون متمثلا في نفس قيم أبيه. القصص القرآني مليء بالمواقف المختلفة، التي فيها تعزيز القيم، فبالإمكان أن يستخدم الإنسان كثير من هذه المواقف. لو خرجنا بهذه الأدلة من خلال جهود المهتمين بالقيم، أعتقد بأنه سيكون فتحا إثرائيا في المجال القيم.
نعم، بارك الله فيكم. نختم بهذه المشاركة الجميلة من أبو فيصل من السعودية، يقول: جميل أن نتأمل عظمة قيمة التسليم لله في سيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في الملمحين الأول وهو يترك إسماعيل وأمه في ذلك المكان الخالي ويغادر، والثاني وهو يهم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ما هذه العظمة في التسليم من جهة، وما هي العاقبة من الله تعالى التي سلمت إبراهيم وأمه على الفور بالأمن والأمان والسلامة؟
صحيح، وهذا ما تناولناه ربما في الحلقة الأولى عندما تحدثنا عن قيم إبراهيم عليه السلام مع الله، كان التسليم هو أبرز قيمة حقيقة.
نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.